بسم الله الرحمن الرحيم.
واصلا واصلا يكون معنا الفقرة القادمة إن شاء الله زميلي الداعية الإعلامي الأستاذ فتحي عماد الشبراوي.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، كنت قد وعدتكم ونحن نسير مع حضراتكم في سلسلة رحلة لتدبر آيات كتاب ربنا تبارك وتعالى أن نتحدث اليوم عن أطول سورة في القرآن الكريم. لماذا سميت باسم سورة البقرة؟ لكن لمقتضى الحال، علمت قبل صعود المنبر الآن أن معنا أخ توفاه الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل العزيز الكريم الرحيم أن يرحمنا أحياء وأمواتا. لذا فإني سأنتقل إلى حديثي عن هذا الأمر العظيم الذي لا مفر منه لأحد أبدا، مسلم كان أو كافرا. أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري خرج يوما ليقبر أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند شفير القبر وكان معه عود، فأخذ ينكت به في الأرض ويرفع ويصعد نظره وبصره إلى السماء، ثم يعود فينكت به في الأرض مرة أخرى ويصعد النظر إلى السماء ثلاث مرات، ثم قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ادعوا له بالتثبيت، وادعوا له بالمغفرة، وادعوا له بالرحمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب طيب الرائحة، هذا إن كان مؤمنا، فهو يرى هذا الأمر عند خروج روحه وهو على فراشه، يرى ملائكة نزلت عليه من السماء تجلس منه مد البصر إلى نهاية بصره حيثما يرى، ويشم منهم رائحة طيبة، يجدهم يلبسون ثيابا بيض، وهم يأتون إليه يلتفون حوله وهم يبتسمون له. لذلك تجد ذلك الميت عند خروج روحه وبعد خروجها تجده مبتسما لأنه رأى مقعده من الجنة. أتته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب طيب الرائحة فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت. ومهمة تلك الملائكة هي أن تجهز ذلك الجسد إلى أن يأتيه ملك الموت لينزع منه الروح. ف فإذا ما جلس ملك الموت أمامه ومد يده إلى فيه قال للروح اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى رب راض غير غضبان، لأن تلك الروح عاشت في هذه الدنيا همها الأكبر هو إرضاء الله تبارك وتعالى. كان دوما يقوم في الليل في البرد القارس فيترك الفراش الدافئ ليرحل وينزل من بيته ويخرج إلى صلاة الفجر، همه إرضاء ربه وامتثال أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى النقيض. وأما العبد الفاجر وفي رواية الكافر، فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه سود الثياب نتن الرائحة فيجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت يمد يده إلى فيه ويقول اخرجي أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث، اخرجي إلى رب غاضب غير راض. ما قيمة معصية أذنبها العبد في سنته وفي عمره وفي يومه؟ إن استمتع بها استمتع بها لحظات قليلة، لكن بقيت مرارتها عند موته وبعد ذلك في النيران. فإذا بالملائكة لا تترك تلك الروح في يد ملك الموت طرفة عين، فتأخذها. إن كان العبد مؤمنا أخذتها ملائكة الرحمة، تلك الملائكة التي هي بيض الوجوه بيض الثياب التي هي تحمل رائحة طيبة تذكره وتبشره بالجنة. لا تترك ولا تدع تلك الروح في يد ملك الموت طرفة عين، فتأخذها وتحنطها بحنوط من الجنة وتكفنها بكفن من الجنة، ثم تصعد بها إلى السماوات العلى. وعلى النقيض فذلك الكافر أو الفاجر، تلك الملائكة التي هي سود الوجوه سود الثياب التي هي نتنة الرائحة تحمل تلك الروح ولا تدعها في يد ملك الموت طرفة عين، فتأخذها وتصعد بها إلى السماء. ولكن هناك فارق، إذا ما صعدت ملائكة الرحمة بتلك الروح الطيبة إلى السماوات، فكلما اقتربت من باب سماء استأذنت بأن يفتح لها حتى تلج تلك السماء وحتى تعرج فيها. فإذا بالملائكة من أهل تلك السماء يسألون ويقولون روح من هذا؟ فيجيبون روح فلان ابن فلان بأطيب وأحب أسمائه التي كان يحب أن ينادى بها في الدنيا، ويظلون يصعدون بها إلى السماوات العلى. أما الأخرى فكلما دخلوا من باب سماء لا تفتح لهم أبواب السماء. فإذا كانت الروح الطيبة صعدت من تلك السماوات، فإذا بمناد يناد أعيدوا روح عبدي إلى الأرض فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتنزل تلك الملائكة بتلك الروح لتضعها مرة أخرى في الجسد حتى يشعر بالنعيم في القبر. أما الأخرى فإنها تلقى من السماوات حتى تسقط على الأرض. ثم يغسل ذلك الميت، وبعد أن يصلى عليه، ومن السنة ومن المستحب أن يكون عدد المصلين كثير لأن لهم شفاعة عند ذلك الميت من الله تبارك وتعالى لتكثير الصفوف، كما نص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. ثم تعاد تلك الروح إلى ذلك البدن وتحمل على الأعناق، ويذهب أهلها بها إلى القبر وهي تشعر وتتكلم ولكن لا يسمعها أحد. فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، على ما تؤخروني؟ قدموني إلى قبري لأنه روضة من رياض الجنة، لماذا تؤخرونني في هذه الدنيا؟ أسرعوا بي. وهم لا يسمعون. أما الأخرى عياذا بالله فتقول: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ لأنها تعلم أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، فهي تعلم ما قدمت في هذه الدنيا، فتخشى أن توضع في القبر فتوضع في النار قبل النار الكبرى، فتحمل على الأعناق. وبعد دفنها وبعد وضعها في القبر، انظر وتخيل نفسك، وهذا الأمر سيمر عليه كل منا حتما ولا بد، مهما أنفر منه الإنسان، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وفي أي مكان أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالموت هو الحقيقة التي لا ينكرها لا مسلم ولا كافر، لا طائع ولا عاصم، الكل يرى هذا الأمر أمام عينيه يوما وليلا ونهارا يتكرر باستمرار، ويعلم أنه إلى هذا صائر يوما من الأيام، لكن العاقل من قدم لذلك اليوم. فإذا ما أغلق عليك قبرك، إذا ما أغلق القبر على ذلك البدن وتلك الروح، فإن البدن له أحوال وللروح أحوال. فهذا البدن مع مرور الأيام ينتفخ ويخرج الدود من أحشائه، هكذا أنت أيها الإنسان، ثم يأكل لحمه ولا يترك من جلده شيئا، لا شعرا ولا عينا، بل تسيل عينه وهي أول ما يسيل في بدنه، تلك العين التي نظر بها ذلك الإنسان في الدنيا إلى الحرام، إلى ما يغضب الله الملك الواحد الديان، فها هي الآن تسيل على الأرض. وذلك البدن الذي أنبته من حرام ومن سحت، فإذا به يأكله الدود وبعد ذلك في النيران. لكن إن كان صالحا وطائعا لله تبارك وتعالى فالأمر مختلف. هذه الروح حينما يغلق على ذلك الميت قبره وأهله ينتظرون من فوقه، إذا به يأتيه ملكان. وفي حديث عن ابن عباس، والحديث موقوف وليس مرفوعا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا عمر؟ إذا مت فغسلوك وكفنوك، ثم في حفرة ذراع وشبر، في ثلاثة أذرع وشبر دفنوك، وبالتراب غطوك، ثم أغلقوا عليك قبرك، فجاءك ملكان يجران أشعارهما ويخطان الأرض بأنيابهما، أبصارهما كالبرق الخاطف، وأصواتهما كالرعد القاصف، فتلتاك وترتاك، نزعوك من فوق الأرض فأجلسوك. وقال: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ أما إن كان العبد مؤمنا فيقول: ربي الله. ولن يجيب الإنسان هذا أبدا بلسان مقاله هذا الذي يتكلم به في هذه الحياة الدنيا، إنما سيجيب بلسان أعماله. فحصيلة أعماله في الحياة الدنيا لو كان حقا يعيش عابدا لله موحدا لا يطيع إلا الله عز وجل ولا يعصيه سبحانه، وإن وقع في معصية سارع بالتوبة والاستغفار والعودة والإنابة لربه وخالقه، فإنه في تلك الحال إن كان موحدا غير مشرك بالله لا شرك في دعاء، لا شرك في عبادة، فكان مخلصا لله عز وجل في أقواله وأعماله وفي كل شيء لله عز وجل، أجاب قائلا: ربي الله. أما الذي كان يعيش في هذه الدنيا لماله يجمعه من حل أو حرام ولا يبالي بنظر الله إليه، فإنه ليس عبدا موحدا لله، بل هو عبد للدرهم والدينار، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميسة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، أي انقلب رأسا على عقب، وإذا يا رب دخلت فيه شوكة لا يجد منقاشا ينزعها به. فسماه النبي عبدا لماله لأن ماله شغله عن طاعة ربه، ولأن قطيفته وخميصته وملابسه منعته من أن يسجد ويركع لربه خوفا على تلك الملابس، فهو عبد لها. وهناك من يعبدون الشيطان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ فسمى الله عز وجل طاعة الشيطان في معصية الرحمن عبادة للشيطان لا عبادة للملك الديان. فيوضع في القبر فيسأل: من ربك؟ فإن كان موحدا خالصا قال: ربي الله. وإن لم يكن قال: ها لا أدري. رغم أنه كان يقول في الدنيا أنه عابد لله وأنه موحد لله، لكنه إذا ما أصابته مصيبة صارع بدعاء غير الله من الأموات والمقبورين. كانت تقول أنها موحدة لله، لكنها كانت تذهب إلى السحرة والدجالين والعرافين، كانوا يقولون في الدنيا نوحد الله ولكنهم يشركون وأكثرهم لا يعلمون. فإذا ما سئل: ما دينك؟ إن كان صالحا قال: ديني الإسلام. لأنه عرف ما معنى الإسلام وعاش على معنى هذا الدين. الإسلام هو الاستسلام، فسلم أمره لله، يأمره كيفما يشاء، يعلم أن الله عز وجل خالقه، يأمره أن يسير يمنة أو يسرة فيقول: سمعنا وأطعنا. لأنه يعلم قول الله تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكان دوما وأبدا ينصاع لأمر الله عز وجل، فيومها إذا ما سئل ما دينك قال ديني الإسلام. فهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. أما الآخر فيقول ها ها لا أدري. فإذا ما سئل المؤمن الطائع ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا به واتبعناه وصدقناه فيما جاء به عن ربه. وأما الآخر فيقال له ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري. وفي رواية يقول سمعت الناس يقولون قولا فاتبعتهم، قالوا هو رسول الله فقلت معهم، لكني لم أعمل بمثل ما كان يعمل. إن الأول الطائع المؤمن كان يعلم ما معنى محمد رسول الله، أي طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فكان يعبد الله بما علمه به رسول الله، لا يعبد الله من تلقاء نفسه ولا مزاجه ولا هواه. فكان يؤدي العبادات كما أداها رسول الله، لأنه يعلم حديث النبي في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لأنهم يعلمون قول النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإذا ما أغلق عليه قبره وجاءه هذان الملكان وهذا اختبار فسألاه فأجاب وثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أي عند سكرات الموت وخروج الروح بشهادة أن لا إله إلا الله، وفي الآخرة أي في القبر عند سؤال الملكين، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ويتركه أهله ويرحلون عنه، ويسمع قرع نعالهم إذ يولون مبتعدين. انظر هذا العبد بعد أن مات ذهب إلى قبره معه أهله وماله وعمله، لكنه ترك هناك وحيدا، فعاد الأهل وعاد المال وبقي معه العمل. فالعاقل يقدم لنفسه ثم يفتح له في قبره بابا إلى النار وبابا إلى الجنة، فيرى مقعده من النار ويرى مقعده من الجنة، ويقول له الملائكة إن كان عبدا صالحا طائعا ينظر إلى هذا الباب الذي يؤدي إلى مقعد في النار، فيقولون له انظر هذا مقعدك من النار إن كنت لله عاصيا، أما وإنك قد كنت طائعا فيغلق عليه ذلك الباب ويفتح له باب إلى الجنة، ويقال له قد أبدلك الله بهذا المقعد في الجنة، فيقول ربي أقم الساعة كيما أري أهلي ومالي ما وصلت إليه. وأما إن كان عاصيا فيفتح له باب إلى الجنة ويقال له هذا مقعدك من الجنة إن كنت طائعا، أما وإنك قد كنت عاصيا، فيغلق ذلك الباب ويفتح باب من النار فيرى مقعده من النار فيقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. وينادي مناد من السماء أفرشوا له في قبره من الجنة إن كان طائعا، ووسعوا له فيه ونوروا له قبره. وأما الآخر العاصي فيفرش له قبره من النار ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، ثم يوم القيامة عند خروجه من قبره، وما أدراك ما يحدث في ذلك اليوم. هذا ما نعرفه إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، إذا ما أمر الله تبارك وتعالى الملك إسرافيل أن ينفخ في الصور فيقوم فينفخ في الصور النفخة الأولى، نفخة الفزع، ليفزع هؤلاء الخلق جميعا الذين هم أحياء على تلك الأرض في ذلك الوقت، ثم يؤمر بالنفخ مرة أخرى وهي نفخة الصعق، فيصعق كل من كان حيا على هذه الدنيا. ثم يؤمر بنفخة البعث، ولكن قبل هذه النفخة الثالثة ينادي الله تبارك وتعالى أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ ثم يظل عز وجل ينادي ويقول لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد لأنه لا أحد. ويظل الجبار ينادي أربعون. قيل لأبي هريرة ما أربعون؟ قال أبيت، أي أبيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يا ترى هل هم أربعون يوما أم أربعون شهرا أم أربعون عاما؟ لا ندري، لأن الزمان نفسه قد مات. فينادي الملك ويجيب الجبار نفسه قائلا لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. فيحيي الله تبارك وتعالى إسرافيل الذي ينفخ في الصور بعد أن قد مات، فينفخ النفخة الثالثة نفخة البعث، فيبعث الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى آخر رجل قامت عليه القيامة، ويحشر الناس يتزاحمون، يحشرون في أرض المحشر في بلاد الشام، يحشر الإنس مع الجن مع الحيوان مع الوحوش، كل المخلوقات تحشر يوم الحشر. ويسأل الله عز وجل خلقه فردا فردا، ولكن كيف إن الناس يقفون في أرض المحشر 50,000 سنة لا يأكلون أكلة ولا يشربون شربة، يقفون على أقدامهم وتدنو الشمس من الرؤوس على قدر الميل، تدنو الشمس على قدر الميل. يقول راوي الحديث: فلا أدري أهو الميل الذي تقاس به مسافة الأرض، أم هو الميل ميل مكحلة طول الأصبع، فيغرق الناس في عرقهم كل على قدر عمله، فمنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلزمه العرق إلجاما ويظل واقفا 50,000 سنة. أما إن كان طائعا فتمر عليه تلك السنون بمقدار ركعتين يسجد فيهما لله عز وجل، فلا يشعر ساعتها بطول الوقت. ومن الناس من يخرج من قبره إلى الجنة مباشرة دون حساب ولا عذاب، نسأل الله عز وجل أن نكون منه. ومن الناس من يسأله الله عز وجل فيقول له: عبدي فعلت يوم كذا وكذا ذنب كذا وكذا، فمنهم من يقول: نعم يا رب، نعم فعلت هذا، إن كان قد وقع في المعاصي والذنوب لا رغبة في مخالفة الملك علام الغيوب، إنما لضعف نفسه وشيطانه وهواه، فكان يسارع بالتوبة والاستغفار والعودة إلى مولاه، فيغفر الله عز وجل له ويقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك في هذا اليوم. ومنهم من يسقط لحم وجهه خجلا ويظهر عظام وجهه خجلا من الله عز وجل ومن السؤال. ومنهم من يقول: يا رب أدخلنا النار ولا تسألنا. هذا بعد أن يجيء الله عز وجل إلى أرض المحشر بنفسه ليسأل خلقه، والله عز وجل بعد أن يقف الناس في أرض المحشر يأتي سبحانه وتبارك وتعالى وعز وتقدست أسماؤه، يأتي وينزل إلى تلك الأرض: وجاء ربك والملك صفا صفا. يجيء الله عز وجل إلى تلك الأرض بعد أن تبدل الأرض غير الأرض، أرض يصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها بيضاء عفراء كقرص نقي لا معلم فيها لأحد، ليس فيها مكان يختبئ خلفه أحد ولا مكان يختبئ في داخله أحد، الكل ظاهر بارز لله وبرزوا لله جميعا. فإذا بالله عز وجل يحاسب خلقه ويوضع الميزان فيحاسبهم على ما قدموا وعلى ما فعلوا في هذه الحياة الدنيا، وذلك بعد أن يذهب كل منهم يفر من ألم تلك الوقفة التي يقفون فيها 50,000 سنة على أقدامهم في ذلك العرق الكثير، في ذلك الحر الشديد، في ذلك العرق الغزير، حفاة عراة غرلا، أي تلك القطعة من الجلد التي كانت تقطع عند الختان تعود مرة أخرى كما خلق الله عز وجل. هؤلاء الناس يعيدهم كما كانوا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. فالله عز وجل يحاسبهم على كل ما فعلوه، ولكن بعد ماذا؟ بعد 50,000 سنة في أرض المحشر. متى يأتي الله عز وجل ليحاسب العباد؟ ومتى يوضع الميزان؟ بعد أن هرع الناس جميعا إلى الأنبياء والمرسلين فذهبوا إلى آدم عليه السلام وقالوا يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته ونفخ فيك من روحه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول آدم نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري إني قد عصيت الله فأقلت من الشجرة، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح عليه السلام، يا نوح أنت أول رسل الله إلى الناس في الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا ليبدأ الحساب؟ لأن الناس تعبت وشعرت بالعذاب من الوقوف 50,000 سنة على هذه الأرض، هم يهرعون لا لدخول الجنة بل لبدء الحساب. ومن الناس يومها من يقول يا رب أدخلهم النار بدلا من أن يقفوا في تلك الأرض، يظنون أن عذاب النار أهون من الوقوف في هذه الأرض. فلك أن تتخيل ما هي شدة العذاب في الوقوف في أرض المحشر. ثم يقول نوح عليه السلام إني كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيذهبون فيقول موسى عليه السلام إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إليه عليه السلام فلا يذكر ذنبا ويقول لست لها، أين أنتم من محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اذهبوا له. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا ليبدأ الحساب؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. فيسجد صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد لم يحمده بها أحد قبله، ويظل يقول يا رب لا أسألك نفسي ولكن أسألك أمتي أمتي، هذا الذي عصيته وخالفت سنته إنه يدعو لك ويفكر فيك ولا يفكر في نفسه، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيقول يا رب أسألك في أن يبدأ الحساب، وهذه هي الشفاعة الكبرى العظمى. ثم له صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عدة شفاعات، منها شفاعة ليخرج بها العصاة من الموحدين من النار ليدخلوا الجنة، ومنها شفاعة لمن دخل الجنة وكانت منزلته ومرتبته في الدنو ليرفعه الله عز وجل في العلو، ومنها شفاعات كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا عليك أكثر من أمك بك وأكثر من نفسك أنت بنفسك، لأن نفسك تقودك إلى النار ولكن المختار يقودك إلى جنة العزيز الغفار. ويبدأ الحساب ويحاسب الناس، وبعد ذلك يدخلون فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات أصحابه وقبرهم، كان يجلس عند القبر فيقول اسألوا لأخيكم الآن التثبيت فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم، وهذا لأهل ذلك الميت، إن أرادوا أن ينفعوه فيفعلوا ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولم يقل يقرأ له القرآن. فقراءة القرآن على الأموات بدعة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تنفع الميت بحال، إنما الذي ينفع الميت الدعاء له والاستغفار. وفي حديث عند أبي داود رحمه الله تعالى في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الميت إذا مات ورحل عن هذه الدنيا نفعه ولحقه من الأعمال مصحفا ورثة أو نهرا أجراه أو علما ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية، كل هذه الأعمال تنفع الميت بعد موته. وإن لم يكن يستطع الحج فإن حج عنه وليه نفعه، وإن كان عليه صوم صام عنه وليه، وإن كان عليه دين أدى عنه وليه ذلك الدين قبل أن يقبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما دعي إلى جنازة ليصلي عليها سأل أولا أعليه دين، إن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. وذات يوم جاء أحد الصحابة رضي الله عنهم فقال يا رسول الله صل عليه وعلي دينه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ففي اليوم التالي قال لذلك الصحابي هل قضيت عنه الدين؟ قال وهل كان إلا بالأمس يا رسول الله؟ وفي اليوم التالي سأله النبي هل قضيت عنه الدين؟ قال نعم. قال الآن بردت عليه جلده فما بالك إن لم يكن يؤدي الدين. ثم ما ينفع الميت بعد موته غير هذه الأعمال الصالحة؟ بر وصلة الرحم التي لا توصل إلا من خلاله. لقي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوما وهو يسير مع غلامه في الطريق أعرابيا، فنزل عبد الله بن عمر من على ناقته وقال له ألست صديقا لعمر بن الخطاب أبي؟ قال نعم. فخلع عمامته وألبسها إياه ونزل من على دبته وأركبه إياها، فقال له غلامه رحمك الله يا عبد الله إن هؤلاء الأعراب يرضون بالقليل. قال إن هذا الأعرابي كان صديقا لأبي عمر بن الخطاب، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه بعد أن يولي. فهذا مما ينفع الميت. واحذر أخي الحبيب من تلك البدع التي تصنع، كذلك السرادق الذي يجتمع فيه الناس ويأتي من يقرأ القرآن في هذا اليوم ويؤخذ من المال من ماله مال الأيتام الذين تركهم ومال الأرملة التي تركها ليوضع ذلك المال في تلك البدع، ستسأل أنت عن هذا. فاتقي أن تنفق ذلك المال مال الأرامل ومال الأيتام في غير وجهه الصحيح. وختاما ندعو لأنفسنا ولأمواتنا ولهذا الميت أن يغفر الله عز وجل لنا جميعا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم ارحمنا يا ربنا إذا ما صرنا إلى ما صار إليه. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تدخله الجنة، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تدخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نسألك يا ربنا يا ملك يا وهاب أن تدخل عبدك هذا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يا ربنا إن عبدك هذا إن عذبته فلن يزيد هذا في ملكك شيئا، وإن رحمته وأدخلته جنتك فإن هذا لا ينقص من ملكك شيئا. وأنت يا ربنا يا من قلت في كتابك كتب ربكم على نفسه الرحمة، ويا ربنا يا من عندما التقينا بأول كلامك رأينا أنك سميت نفسك الرحمن الرحيم، فنسألك يا أرحم الراحمين أن ترحمنا وترحمه. اللهم ارحمه فهو في حاجة إلى رحمتك. اللهم إن أهله قد تركوه لك، اللهم إنه قد رحل عن الدنيا إليك، اللهم إنه صائر إليك يا ربنا فارحمه، إنك أنت الرحمن الرحيم. وسع له في قبره، وسع له في قبره، نور له في قبره، أنزل عليه شآبيب الرحمة في قبره. اللهم افتح له في قبره بابا إلى الجنة، وافرش له في قبره فرشا من الجنة، ووسع له قبره يا رب العالمين. ثبته يا ربنا عند السؤال، ثبته يا ربنا عند السؤال، ثبته يا ربنا عند السؤال. ابعثه يا ربنا من قبره إلى جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب. لا تحرمنا ولا تحرمه يوم القيامة يا ربنا من أن تسقينا من يد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إذا إلهي عبدك الجاني أتاك